هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. أيها الأفاضل، اخترنا موضوع الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل لهذا اللقاء. وستكون معنا عبر الهاتف ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة. مستمعينا الأفاضل، يمكنكم طرح أسئلتكم واستفساراتكم وأيضا المشاركة في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 201-3762، وأيضا مكرر 201-3768، ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821. أما رقم الواتساب مكرر 09893887450. حياكم الله وأهلا بكم من جديد. أيها الأفاضل، كثيرة هي المشاكل التي تعاني منها البشرة خلال أشهر الحمل، ولكن اليوم نسعى من خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على التخلص من هذه المشاكل وطرق العلاج. إذن رافقونا أيها الأفاضل حتى نهاية هذا اللقاء من البرنامج، وموضوعنا هو الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل. نستمع في البداية إلى هذه المعلومات كفكرة عن الموضوع.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. قد تثير هرمونات الحمل تغيرات عديدة في الجلد، ويكون التغير الأساسي لدى أولئك النساء المحظوظات هو ذلك التوهج الصحي الشهير، والذي يحدث بسبب زيادة الدوران الدموي في الأوعية الدموية الدقيقة تحت سطح الجلد. ولكن الكثير من النساء تصادف مجموعة مختلفة من التغيرات الجلدية غير المرغوبة، وهي لا علاقة لها بحساسية الحمل. فمن هذه التغيرات الجلدية يمكن الإشارة إلى مرض الفقاع الحملي، وهو مرض التهابي يبدأ عادة في الثلث الثاني من الحمل بظهور فقاعات مع حكة شديدة، ويمكن أن يستمر لأسابيع بعد الولادة، وقد يسبب مضاعفات للجنين. الركود الحملية، وهو الذي يتسبب في التأثير على إنزيمات الكبد. الاندفاع الحملي، ونسبة حدوثه 1/300 في حالة الحمل. ومن أسباب حدوثه تمدد جلد البطن الزائد، ويمتد إلى الفخذين، وتكون غالبا حكته شديدة. الحكاك الحملي يحدث بنسبة 1 على 450 من حالات الحمل، ويظهر غالبا في الثلث الثاني من الحمل على شكل سحجات على الذراعين والفخذين، وقد يستمر في بعض الحالات لمدة 3 أشهر بعد الولادة. الأكزيما، وتظهر دائما عند السيدات ذات التاريخ العائلي، وتكون في صورة حكة شديدة منذ بداية أشهر الحمل.
نحييكم من جديد أيها الكرام، وموضوعنا الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل. يسعدني كثيرا أن أستضيف عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، صباح الخير.
حياك الله وطابت أوقاتك دكتورة وجدان. اليوم نريد الحديث عن المشاكل التي تعاني منها بشرة الحامل، وأيضا الطرق المتبعة لعلاجها. يقال بأن هذه المشاكل ناتجة عن تغيير الهرمونات واحتباس المياه في الجسم. نريد التوضيح الأكثر منك دكتورة وجدان، وسؤالي بالتحديد إليك: متى تعد هذه التغيرات الجلدية مرضية وتتطلب مراجعة الطبيب بحثا عن التشخيص والعلاج؟
طبعا كما ذكرت أنه التغيرات الهرمونية، احتباس السوائل وزيادة الوزن عند المرأة الحامل راح تسبب لها مشاكل في كل أعضاء الجسم من ضمنها البشرة. فإذا كانت طبيعية أو كانت ما تأذي الأم الحامل أو ما تخليها يعني تتأذى بالمنام، أو مثلا ما تقل الشهية، أو ما إلها علائم أخرى مثل الحمى، أو مثلا التهوع والإسفراغ الشديد، أو أنه الحكة تؤدي إلى مثلا فقاعات أو ترشحات أو بكتيريا أو التهابات، فطبعا هذه راح تكون طبيعية بالكريمات أو الحبوب اللي يوصى بها الطبيب الأخصائي للنسائية قد تروح هذه العلائم. لكن إذا تكون بها طبعا شديدة راح تكون تقلل من منامها، تقلل من شهيتها، تقلل في حركة الطفل أيضا، فطبعا لازم تراجع طبيب أسرع وقت.
طيب دكتورة، هل تشكل هذه الأمراض الجلدية لدى المرأة الحامل خطورة على الأم أو الجنين مثلا؟
طبعا أنا راح أقسمها أولا أنه هناك تغييرات فيزيولوجية طبيعية مع الحمل، هناك أمراض تبدي علائمها أو تظهر أثناء الحمل، وهناك أمراض جلدية تتأثر بالحمل سلبيا أو إيجابيا. فإذا كان الطفل يتأثر مع الأمراض الجلدية اللي تظهر في أثناء الحمل، قد بعض الأمراض من ضمنها الحكة، هذه لازم ننتبه لها، لأنه هناك حكات الحكة اللي هي مثلا مرضية سابقة وراثية عند الأم تشد الحالة أو تسيء الحالة في زمن الحمل، هذه راح تكون طبيعية. لكن إذا تكون الحكة تبرز أو تظهر وخاصة بالأشهر الأخيرة من الحمل، بحيث أنه الحكة ما تخلي الأم ترتاح، فهذه قد يكون هو الكولوستازيس أو الأمراض الأملاح الصفراوية، فهذا راح يكون خطر هم على الأم هم على الطفل أهم على الجنين. فلازم من يكون الحكة شديدة يجب مراجعة الطبيب، لأنه هذا التشخيص بس بالطبيب مع إجراءات للاختبارات التحليلات حتى نعرف أنه الإنزيمات الكبدية والأملاح الصفراوية هل هي طبيعية أم لا، لأنه قد تسبب نزيف للأم الحامل، وقد يسبب الولادة السريعة للطفل، قد يكون لا سمح الله 1 إلى 3% يسبب إلى موت الطفل في الجنين في الرحم.
طيب سيدتي، شكرا لهذه الإيضاحات. لو تسمحين لنا نتوقف عند فاصل وبعد ذلك نعود إليك للتوضيح الأكثر وللخوض في تفاصيل هذا الموضوع إن شاء الله.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نعود إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجدان دقة والحديث حول الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل. سيدتي، ما هي أهم التغيرات الجلدية التي تصيب المرأة الحامل؟
كما ذكرت أنه بعضها فيزيولوجية طبيعية، يعني إحنا متوقعين أنه هي راح يتصاحب الحمل، وهي أكثر المراجعات عندنا للعيادة. التغيرات الفيزيولوجية قد تكون بالشعر، قد تكون بالأظافر، التصبغات، الأوعية الدموية، التشققات، هذه راح أذكرها واحدة واحدة لأنه هي أكثر شيوعاً وأكثر يتخوفون عندها الأم الحامل. التصبغات الجلدية طبعاً تعرفين تغيرات الهرمونية، الإستروجين والبروجسترون راح تزود بإفرازات الميلانوسيت أو الخلايا الصبغية. قد يكون التصبغات في كل الجسم وخاصة في الطيات بين الفخذين تحت الأبط على الحلمة الثدي. قد تكون التصبغات في حالة مثل الكلف اللي هو يسمى القناع الحمل، قد تسبب في يعني نشوفها في 70% من الأمهات الحوامل إذا كانت عندهم سابقة عائلية أو مرضية من قبل. قد تكون كل ما تكون النوع البشرة أطوخ راح يكون التصبغات أكثر. طبعا إذا ينتهي الحمل راح تقل هذه التصبغات، لكن إذا تكون معرضة إلى شمس أو تستخدم مكياج يعني كثير أو أنه راح تستعمل مانع للحمل أو يتكرر الحمل مرة أخرى راح تكون هذه سابقة مرضية، فراح يتكرر الكلف وراح طبعا يعني للعلاج راح يكون أصعب. الشيء الآخر اللي يراجعون به هي الشعر، قد أنه تعرفين لأنه الهرمونات أيضا تزيد شعر الجسم راح يزود، لكن شعر الرأس راح يكون أكثر جمالا مثل البنت عند دورة المراهقة لأنه التغيرات الجنسية الهرمونية راح تزود، فطبعا راح يكون الشعر أحلى الشعر الرأس. لكن الشعر الإضافي اللي يطلع بالجسم بعد الولادة راح يقل بصورة تدريجية مع خروج المشيمة ومع طبعا يرجع سطح الهرمونات الجنسية إلى السطح الطبيعي، فطبعا راح تقل هذه الشعيرات اللي متولدة في زمن الحمل. لكن تساقط الشعر راح يكون أكثر شعر الرأس قصدي بعد الولادة وخاصة بعد بداية الرضاعة، مرحلة الرضاعة وراء 3 أشهر من مرحلة الرضاعة، لأنه الفيتامينات راح تقل عند المرأة الحامل طب المرضع طبعا، وطبعا الهرمونات راح تقل توصل إلى الهرمونات الجنسية قبل الحمل، فطبعا راح يزود التساقط. لكن هذا التساقط هو فيزيولوجي إلى حدود 6 إلى 12 شهر من بعد بداية الرضاعة راح يعني توصل إلى المرحلة الطبيعية. لكن إذا يستمر تساقط الشعر فلازم نعمل تحاليل مختبرية حتى نعرف إنه هل هناك أكو اختلالات هرمونية أو تكيسات بالمبيض أو إنه يكون اختلالات في الغدة الدرقية.
نعم. طيب سيدتي، من خلال كلامك نفهم بأنه يعني تعلمين دائما المرأة الحامل تشعر بأحيانا تشعر بالتوتر والضيق وانعدام في مستوى الثقة بالنفس، ولكن هذه بشرى سارة منك أنه بعد الولادة والرضاعة، بعد فترة الولادة والرضاعة تعود الأمور إلى مجراها بكثير من الحالات، أليس كذلك؟
نعم طبعا، لازم أنه تتأكد من سلامتها أولا، وطبعا الفيتامينات والمواد المعدنية والرجيم الغذائي الصحيح.
نعم. بالنسبة لأسباب حكة البطن، هل ممكن أن تكون هذه الأسباب تشكل خطرا على الأم أم لا؟
طبعا أنا أريد أقسمها إلى قسمين، الحكة الطبيعية والحكة الشديدة المرضية. الحكة الطبيعية قد تكون أنه الأم قبل الحمل أدها سابقة مرضية مثل الأكزيما، التحسس، أو مثلا الحساسية التأتوبية اللي هي وراثية، فطبعا حتى الطفل هم راح يعاني من هذه الأمراض لأنه هي وراثية. فإذا كانت الحساسية مثل الأكزيما، أنا أسميها قانون الثلث، إنه إذا كانت وراثية أو سابقة قبل الحمل، ثلث من أدها راح يتحسن، ثلث من أدها ما راح يتغير، ثلث من أدها راح تشد الحالة. طبعا هي لأنه أدها سابقة مرضية للتحسس والحكة من قبل، فتعرف شنو اللي يحسسها وشنو اللي ما يأثر عليها، طبعا راح تبتعد من عندها. أما عندنا حساس أو حكة شديدة تبين في وقت الحمل وخاصة في الأشهر الأخيرة، أنواع بها، قد تكون هناك فقاعات، قد يكون هناك طفح، قد يكون ماكو أي شيء لكن في حكة تحت الجلد نحس بها أنه هذه هي موجودة الحكة. هذا الحكة الموجودة خاصة بكف اليدين والقدمين اللي تمنع منام واستراحة الأم، هذا قد يكون هو الاستازس أو انسداد أو التهاب بالمرارة أو الأملاح الصفراوية. هذا طبعا راح يكون خطر جدا هم على الأم هم على الطفل، لأنه كما ذكرت بالمقدمة إنه هذا راح يكون سبب ما نعرف السبب لحد الآن، ما العلاج حاليا، لكن لازم إنه نعرف إنه هل الأم مصابة بهذا المرض أم لا من ضمن التحاليل، لأنه راح يسبب انسداد. الانسداد راح الأملاح الصفراوية تبقى ما تترشح بالجهاز الهضمي، راح تبقى وتنتشر بالدم، فطبعا راح يصير مثل الصفار في الإسكلرا أو بياض العين، راح يكون طبعا يأثر على الانعقاد أو تخثر الدم، فهنا راح يكون نقص في فيتامين كي. كما تعرفين أنه بعض الأطفال من يولدون يعني حقنوهم فيتامين كي لهم حتى لا يكون عندهم مشكلة بالتخثر. قد أنه لا سمح الله إذا ما نعرف ما نتعرف على المرض في الحمل راح يكون يولد الولادة المبكرة أو يكون لا سمح الله ما مات للطفل. فهذا رقم طبعا راح نشوفه وراح نعرفه أنه لازم نراجع الطبيب. لكن إذا أكو كانت فقاعات أو طفح أنه مثلا على البطن يبدي، على الصدر، على الوركين، على الثدي أو على اليدين، فهذا راح يكون بترطيب البشرة، أو حتى إحنا نستعمل أنتي هستامين خاص اللي هو ما بي ضرر للولد للزمن الحمل، أو كورتيزانات ضعيفة موضعية طبعا مو فموية، فراح نقلل بالحكة. فيعني قصدي أنه أنا أكدت أنه الحكة هي علامة قد تكون فيزيولوجية أو تكون مرضية، فالأحسن أنه استشارة الطبيب الأخصائي النسائي أو الجلدية في فترة الحمل.
نعم. دكتورة أم علي الحسيني من بابل من العراق عبر الواتساب تشاركنا، تقول السلام عليكم، لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. عليكم السلام والرحمة أختي أم علي. لماذا يظهر الكلف أثناء الحمل وكيف يعالج، وهل نقص الحديد وبعض الفيتامينات له العلاقة بأمراض الجلد أثناء الحمل؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم علي الحسيني من بابل من العراق.
نعم طبعا شكرا جزيلا. طبعا أنه ذكرنا أنه الكلف هي تغيرات هرمونية خاصة بالحمل، وطبعا الوقاية من أشعة الشمس واستخدام واقي الشمس أو عدم التعرض لأشعة الشمس في الفترة الشديدة لأشعة الشمس مثلا من 10 إلى 3 بعد الظهر. فطبعا راح يقل عدم استخدام المكياج. طبعا كما ذكرت انه كل ما تكون البشرة اغمق راح تكون التصبغات اكثر، كل ما تكون السابقة المرضية بالعائلة راح يكون التصبغات اكثر. اذا كانت هناك مشاكل هرمونية سابقة او تظهر في زمن الحمل مثل السكري في الحمل او الاختلالات الغدة الدرقية او استخدام المانع الهرموني بعد الولادة، فهذا طبعا راح يشد من اثر الكلف وراح يقل من العلاج. طبعا هذه استخدام الواقي الشمس وطبعا مراجعة الطبيب راح تكون يقلل من هذا الكلف بعد الولادة.
طيب سنتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليك.
عفوا بس سألت عن الحديد إذا أمكن. إذا
عن الحديد طيب تفضلي. أردت أن أخصص الحديث عن التغذية وعن الحديد وعن الفيتامينات.
لا بس لأنه منتظر الجواب. نعم. ومعليك طيب. ما أريد يعني بدأ جواب
تفضلي.
الحديد هو طبعا هو أحد المكملات اللي لازم نستخدمها بعد 3 أشهر من الحمل، وطبعا ينصح بها الأطباء النسائية مثل كما الفوليك أسيد اللي هو لازم يبدي قبل بداية الحمل، والمولتي فيتامين لأنه إحنا نتوقع أنه جسم الأم راح يغذي نفرين مو نفر واحد، فطبعا راح يكون مهم. لكن نقص الحديد ما راح يأثر على تصبغات البشرة، راح يأثر على الجفاف البشرة والأظافر وطبعا تساقط الشعر. فطبعا لازم تستمر باستخدام الحديد حتى بعد بداية الرضاعة.
بالنسبة للتغذية ودورها على البشرة، نحن لا نكتفي بهذا القدر سيدتي دكتورة وجدان، ولدي بعض الأسئلة الكثيرة حول الفيتامينات وحول الطعام وتغذية المرأة الحامل وتأثيرها على بشرتها وعلى الجنين. إذا تسمحين لنا نتوقف عند هذه المحطة وبعد ذلك أعود إليك مع أسئلة المستمعين.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد. من الطبيعي أن يصاحب الحمل العديد من التغييرات الجسمانية، وهو ناتج عن تغير بالهرمونات الذي ينتج عنه العديد من الأمراض الجلدية. يوضح الدكتور محسن سليمان أستاذ الأمراض الجلدية في كلية طب قصر العيني بمصر أنه عند حدوث الحمل تحدث بعض التغيرات في الجسم والجلد، ويكون ذلك نتيجة لوجود اضطرابات بالهرمونات، وقد تصاب الحامل في الشهور الأولى بتغير لون البشرة إلى اللون الداكن، وظهور الكلف في بعض مناطق الوجه، وظهور لون أسود بمنطقة السرة إلى أسفل البطن الذي يعتبره البعض علامة من علامات الحمل. ويتابع الدكتور محسن أنه في الفترة من الشهر 6 إلى 7 من الحمل تحدث تشققات في الجلد ويظهر حب الشباب، وقد تصاب الحامل بأنواع مختلفة من الحساسية كالاتيكاريا وهربس الحمل الذي يكون على شكل فقاعات موجودة على الجلد مع حكة شديدة، فيعد ذلك من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على الجنين وتسبب الإجهاض. ويضيف أستاذ الأمراض الجلدية أن أي نوع من أنواع الفيروسات قد تنشط أثناء فترة الحمل كالسنط وبعض الأمراض المناعية كالذئبة الحمراء، لافتا إلى أن العلاج يكون على حسب كل حالة وشدتها، كما يجب مراعاة الأدوية التي يتم إعطاؤها للمرأة الحامل حتى لا يتأثر الجنين. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الزملاء في البث المباشر مع تحياتي لهم.
مع تحياتي للزميل أمير وإليكم أيها الأفاضل أينما كنتم تستمعون إلى هذا البرنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا هو الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل. أما أرقام هواتفنا المباشرة مكرر 2-01-3762 وأيضا مكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أما رقم الواتساب مكرر 0-98-93-88-7-8-4-0-5-0. لدي أولى الاتصالات. الأخت عذراء الموسوي من العراق تتصل بنا وتشاركنا. نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أختي شيماء.
يا أهلا وسهلا.
ولحضرة الدكتورة المحترمة ولجميع المستمعين. طبعا بخصوص الموضوع أنا لدي سؤالين إذا سمحتوا.
نعم بالتأكيد.
سؤالي الأول هو أنه هل بزيادة الوزن علاقة بالتشققات أثناء الحمل؟ طبعا هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنه كيف تتلافى المرأة الحامل يعني أنه تتخلص من التشققات قبل حدوثها، يعني أنه تكون بعد الولادة لا توجد تشققات؟ هل هناك مثلا أمور ينبغي عليها أن تتخذها أثناء الحمل لكي تتخلص من هذه الأمور؟ وشكرا.
نعم شكرا جزيلا لك أختي عذراء، يا أهلا وسهلا. نعم دكتورة وجدان
طبعا تفضلي. أنه التشققات هي أكثر شيوعا عند النساء الحوامل، تقريبا 90% من النساء تصاب التشققات هي من العلائم الفيزيولوجية للحمل. طبعا كما قلت أنه تغييرات هرمونية واحتباس بالسوائل راح وزيادة الوزن راح يسبب التشققات في الأشهر الأخيرة، يعني 3 أشهر الأخيرة راح تسببها. الوراثة تلعب دور في هذه التشققات، حتى إذا كان وزن الحمل ما يزود على تعرفين أنه الوزن النورمال هو من 5 إلى 12 كيلو بال9 أشهر الحمل، فحتى يعني إذا كانت المرأة الحامل وزن الحمل كلش قليل يعني 5 كيلو هم راح يتسبب لها توجد التشققات إذا كانت عندها وراثة بها. طبعا النصيحة أنه نرطب المنطقة قبل ما نوصل إلى هذه التشققات. ننصح طبعا الأشياء اللي طبيعية اللي نستخدمها هي زيت اللوز وزيت السمسم. هو أيضا يساعد على ترطيب المنطقة. أي شيء، أي مرطبات موجودة، يعني مرطبات موجودة اللي هي ما كريمات اللي هي ما يعني تضر بفترة الحمل، أو أي يعني حتى أكو مثلا أوكسيدوزانك، زينك أوكسايد، الفيتامين أي دي اللي هو موجود بكل البيوت، أو الزيوت الطبيعية إنه ترطيب المنطقة. المنطقة راح تكون طبعا التشققات في ناحية البطن، الوركين، الأذرع، حتى على الثدي. طبعا راح تكون اول شيء حمراء، وبعدين من بعد الولاده راح تتغير حسب مناعه الجسم راح تتغير الى البيضاء. فهي طبعا هي من تكون حمراء راح نقدر انه نتوقع من انه تتغير الى البيضاء، لانه من تتغير الى البيضاء راح طبعا الخلايا الصبغيه ما راح نقدر نرجعها. فطبعا راح تكون علاج بال يعني بالكلينيكات، وما راح يكون علاج موضعي بالبيت. فالوقايه كما يعني سالت انه الاخت عذراء هي ترطيب المنطقه.
نعم. الاخت فاطمه من ايران تسال وتقول: السلام عليكم، بودي ان اسال ضيفتكم الكريمه، هل اكل الموز والفلوره والبرتقال يمنع من ظهور البقع على بشره الوجه في فتره الحمل؟ وشكرا لكم.
طبعا احنا الفراوله ما هالقد يعني ننصح بها لانه بها حساسيه. الموز ايضا كذلك بها حساسيه، وال يعني طبعا حار، فطبعا راح قد اذا كانت معرضه الى الطفح الجلدي والحساسيه راح تزود عندها الحكه. لكن البرتقال لانه يعني يحوي على فيتامين سي. الفيتامين سي هو طبعا ضد الاكسده، حتى اقراص فيتامين سي والحمضيات ككل ننصحها في فتره الحمل حتى نقلل من التصبغات.
نعم. الأخت أم أحمد من البحرين تقول: السلام عليكم، سلامي إلى ضيفتكم الكريمة. هل وضع عصير الليمون على البشرة يساعد على تصفية البشرة لدى المرأة الحامل؟ وشكرا لكم.
التصبغات عند المرأة الحامل قد تكون صبحية، قد تكون يعني على الإبيدرم سطح البشرة، أو تكون على الديرم يعني عميقة، أو تكون الاثنين. طبعا استخدام الكريمات الموضعية أو اللي نقدر نستخدمها في فترة الحمل مثل الحمضيات الفواكه أو مثلا جلايكوليك أسيد، أزاليك أسيد طبعا باستشارة الطبيب، أو مثلا الليمون، طبعا راح يغطي الطبقة السطحية من البشرة، راح يعمل أنه هم فيتامين سي وهم تقشير من حمضيات الفواكه، راح يفتح البشرة أيضا. لكن أنه لازم نشوف أنه بعد الولادة، هذا طبعا راح تراجع الطبيب حتى تشوف أنه هل هي التصبغات في عمق البشرة أو في سطح البشرة. كل ما تكون سطحية راح تتعالج أبسط وراح تروح أسرع.
الأخت أم علي من الكويت تقول: السلام عليكم، سلامي إلى كادر هذا البرنامج وتحياتي لكم، وشكرا لاختياركم الموضوع. تحياتنا لك أم علي من الكويت. هل للملابس دور في تقليل مشاكل الحكة لدى المرأة الحامل؟ وشكرا لكم.
طبعا أنا ذكرت أنه الحكة قد تكون ناشئة عن الحمل نفسه أو تكون حساسية وراثية، فطبعا هي الأم الحامل تعرف من إيش تتحسس. لكن ككل إنه الملابس القطنية العريضة والفاتحة راح طبعا تقلل من ملامسة البشرة للملابس. طبعا مثلا الملابس الصوفية الضيقة اللي تولد التعرق بالبشرة، فطبعا راح تزيد بالحكة، طبعا راح تزيد حتى بالتشققات، لأنه كل ما احنا نحكي البشرة أكثر راح التشققات تكون أكثر.
طيب، من هذه التوصية ننتقل إلى توصية أخرى.
عزيزتي المستمعة، راجع الطبيب إذا استمرت الحكة لأكثر من أسبوعين، وفي حال شدتها وتسببها في الأرق وقلة النوم، فهناك ضرورة في التعرف على أسباب الحكة ومن ثم الوصول للعلاج المناسب لها.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. دكتورة وجدان، الأخت أم علي من البحرين تسألك وتقول: سلامي إلى ضيفتكم الكريمة، هل النقص في الغدة الدرقية يوجد له علاج، وهل تعود الغدة لطبيعتها بعد فترة الحمل؟
شكرا أخت أم علي. طبعا أنه المسائل الغدة الدرقية قد تكون ظاهرة قبل الحمل أو تظهر في فترة الحمل. فطبعا إذا كانت ظاهرة في فترة الحمل يعني ناشئة عن تغيرات هرمونية من نفس الحمل، فبعد الولادة راح يعني تنتهي هذه المسألة، بس لازم يعني نراجع طبيب الأخصائي بالغدد، وطبعا نعمل تحاليل مستمرة حتى نتأكد أنه ما راح تتفعل مرة أخرى. لكن اللي كانت مصابة بقلة إفرازات الغدة الدرقية قبل الحمل لازم تستمر بالعلاج في فترة الحمل، لأنه راح يأثر على الطفل، قد يكون أدى قلة إفرازات أو زيادة إفرازات لتجنب المشاكل الموجودة في الأم. فطبعا لازم تكون تحت إشراف الطبيب الأخصائي.
طيب دكتورة، كيف نتجنب الدوالي في فترة الحمل؟ وسؤالي الآخر أيضا مرتبط بهذا السؤال، هل أمراض الأوعية الدموية تؤشر إلى انسداد أو ضيق في الشرايين؟
لا طبعا، أنا ذكرت لك أنه الدوالي هي ناشئة عن زيادة الوزن واحتباس السوائل.
نعم.
فطبعا كل ما يكون وزن الحمل أكثر راح يكون الضغط على الأوعية الدموية راح يكون أكثر، راح يكون الدوالي أكثر، خاصة إذا عندها الأم الحامل كان وراثة عائلية. فطبعا مثلا عدم الوقوف على الرجلين مدة طويلة، أو مثلا ما تشيل وزن ثقيل هواية، أو أنه مثلا تتمدد لا تخلي رجل على رجل، لأنه تعرفين الدوالي هي انسداد في الأوعية الدموية، الأوردة الدموية اللي توصل الدم من الرجلين يعني من الأسفل إلى القلب للأعلى. فلما يكون انسداد أو تكون الرجلين دائما نحو الجاذبية الأرضية راح يسبب انسداد في الأوردة، فراح تتجمع الدوالي تجمع الأوردة. فطبعا كل ما تكون رجلين إلى الأعلى كل ما يكون الضغط على الأوردة أقل، راح يكون طبعا الدوالي أقل. الدوالي ما راح تتأكد أنه هناك انسداد في الشرايين، لا، الدوالي هي انسداد في الأوردة، لكن مع رفع الألة اللي هي زيادة الوزن واحتباس السوائل الناشئ عن التغيرات الهرمونية في فترة الحمل راح ترجع الحالة إلى طبيعتها. استخدام الجوارب الخاصة اللي هي بالدوالي رفع الرجلين راح طبعا الرجيم الغذائي الصحيح راح يأثر على عدم الإصابة بهذه الدوالي. لكن ذكرتي الأوعية الدموية، احنا عندنا علائم أخرى اللي هي تشير انه هناك تغييرات في الأوعية الدموية قد تكون فيزيولوجية. مثلا تكون احمرار في اليدين والقدمين، في كف اليدين والقدمين، هي احمرار في الشعيرات الدموية، وخاصة بالشهر الثاني الى الخامس، يعني اول تغييرات الكبدية الموجودة مع الحمل. هذه راح تتراجع. قد تكون انه هناك نشوفين بعض الأمهات الحوامل يكون انتفاخ في الجلد ووجهها مبشر أكثر، راح تكون بها احمرار في البشرة، الأوعية الدموية تبين، هذا هم احتباس، أو تكون عيونها منتفخة، هذه هو احتباس بالسوائل، وأيضا هو تدفق الدم في الأوردة الدموية. قد يكون جمال أيضا للأم، لكن هذا الشيء راح يأثر أيضا على إفرازات الغدد الدهنية. فبعض النساء الحوامل راح تبدأ عندها الحب الشباب أو حب فترة الحمل، خلينا نسميه يبدي في فترة الحمل. فطبعا أيضا الرجيم الغذائي، استخدام المرطبات اللي هي فاقدة للدهون، أو تقليل من المكياج اللي يحاول على الدهون اللي هو يشدد بهذه الحالة، طبعا راح يأثر على العلاج الأسرع لهذه الحبوب.
طيب نتوقف مرة أخرى مع الجزء الثاني من محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليك دكتورة وجدان لنتطرق أكثر إلى هذا الموضوع، موضوع الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم وشكرا لتواصلكم مع هذا البرنامج. يوضح الدكتور محمد حسين أبو حديد المدرس المساعد للأمراض الجلدية والتناسلية في معهد الولايات المتحدة الأمريكية بولاية ميشيغان عن الحساسية التأتبية التي تأتي مع زيادة الالتهابات البكتيرية والفطرية والثآليل الفيروسية نظرا لانخفاض المناعة أثناء الحمل. وعلى الجانب الآخر هناك أمراض جلدية تتحسن مع الحمل مثل الثعلبة والتهابات الغدد العرقية، كما بيّنت الدراسات أنه من 40 إلى 36% من السيدات الحوامل والمصابات بالصدفية لاحظن تحسنا بمرضهن الجلدي مع الحمل، على العكس من المفاصل المتأثرة بالصدفية حيث كانت أكثر ألما والتهابا. وأكد الدكتور محمد حسين أبو حديد أنه لم يعرف طبيا حتى الآن العامل المسبب وراء الأمراض الجلدية أثناء فترة الحمل بشكل دقيق، وهناك نظريات تتعلق بدور المناعة الذاتية في إحداثه، وهناك نظريات تعلل حدوث هذه الأمراض بمادة تفرز من المشيمة تعمل على نمو الأنسجة الضامة بالجلد وحدوث الالتهاب الجلدي، ولذلك يحتاج المرض في علاجه إلى استخدام الأدوية المثبطة للمناعة، والتي عادة لا تشكل خطرا على صحة الأم أو الجنين إذا كانت تحت إشراف طبي دقيق. فقد ذكرت بعض المصادر أن نسبة بسيطة من المواليد قد تصاب بأنواع الطفح الجلدي، ولكن بشكل أخف بكثير من طفح الأم، وقد يولد بعضهم مبكرا قبل وقته. شكرا لطيب المتابعة، وعودة أخرى إلى الزملاء.
هذه عودة أخرى طيبة إلى حضراتكم أيها الأفاضل. لدينا اتصال هاتفي من طهران، الأخ غالب المستمع الكريم يتصل بنا. سلام عليكم أخي غالب، حياكم الله، أهلا بك.
ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
إذا أكون مجال أحد أسأل خبير البرنامج، في بعض حالات الحمل تظهر بقع على بشرة الحامل، هل يعني هذه البقع سوف تزول بعد أن يعني تلد
المرأة؟
أنها تتبقى، وبطبيعة الحال هذه الحالة يعني من حمل إلى حمل تختلف، يعني بعض حالات الحمل نجسة هذه الحالة، لكن في بعض الحالات تظهر هذه البقع. أرجو التفضل بسؤال إلى خبير البرنامج.
نعم. الشكر. حياك الله أخي غالب، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا. طبعا البقع قصد انه الكلف او هو قناع الحمل اللي ذكرت انه يكون على الانف، على الجبين، على الخدين. كل ما تكون البشره اغمق راح تكون التصبغات اكثر، كل ما تكون السابقه العائليه راح يكون اكثر، كل ما هناك يكون تغيرات هرمونيه مصاحبه للحمل مثل الغده الدرقيه او السكري راح يكون اكثر، كل ما تكون عدد الـ يعني الـ الحمل تعداد الحمل راح يكون اكثر، راح يكون الكلف اكثر، كل ما تكون المكياج المستخدم وتعرض للشمس من غير واقي شمس راح يكون اكثر، كل ما تكون المناعه من منع الحمل بعد الولاده من الاقراص الهرمونيه اللي نستخدمها طبعا راح يكون الكلف اكثر، وكل ما تكون التصبغات عمقيه اكثر غير سطحيه راح يكون العلاج اصعب.
هناك سؤال من الأخت سناء من إيران تقول: تحياتي لكم. تحياتنا لك أختي سناء. هل تناول الماء والعصائر بشكل زائد تؤدي إلى احتباس الماء لدى المرأة الحامل؟
طبعا إذا يكون في يعني في عدد صحيح اللي ينصح به الدكتور الأخصائي من 8 إلى 10 أقداح باليوم، وبعدين راح الكلية تكون سالمة فما راح يتجمع أي شيء. بس أنا قلت لك إنه الوقوف على الرجلين بصورة زايدة أو يكون الزيادة في الوزن يعني أكثر من 12 كيلو وزن الحمل طبعا الجنين الواحد، لأنه إذا يكون توأم أو عدة جنة فطبعا راح يكون الوزن أكثر، فطبعا راح يكون احتباس السوائل راح يكون أكثر. كل ما تكون التغذية سالمة، كل ما يكون الملح أقل، كل ما تكون الشاي والكافيين القهوة تكون أكثر راح يكون الاحتباس أقل، كل ما تكون الدسم الدهون المشبعة تكون أقل بالرجيم الغذائي فطبعا راح يكون احتباس يكون أقل.
الأخت أم حسن من البحرين تقول: تحياتي لضيفتكم الكريمة، ما هي أسباب تغيير شكل الوجه للمرأة الحامل؟
طبعا ذكرت أنه توهج البشرة الوجه، أي أولا احتباس السوائل كما يضمنها أنه تورم العينين، الأوعية الدموية، زيادة في الدورة الدموية في الأوعية الدموية، وكذلك أنه حب الشباب
أيضا. الأخت أم حيدر من الكويت تقول: شكرا لهذا البرنامج وشكرا لضيفتكم الكريمة. متى يكون تساقط الشعر خطيرا؟
طبعا ذكرت انه في فتره الحمل الشعر راح يتحسن، قد اذا كان هناك فقر في الدم او التغذيه غير صحيحه او هناك مرض مثل قلنا في افرازات الغده الدرقيه، فطبعا راح يكون تساقط الشعر موجود في فتره الحمل. لكن التساقط المهم اللي هو تواجه اي مراه حامل هو بعد الولاده وبدايه الرضاعه، كما ذكرت انه الهرمونات راح ترجع الى طبيعتها الى ما قبل الحمل، وطبعا راح تكون الرضاعة نفسها إذا ما ننتبه إلى تغذية الأم الحامل طبعا راح تقل الفيتامينات وتقل المواد المعدنية فراح تسبب التساقط فاختلالات هرمونية واختلالات التغذية راح تسبب إلى التساقط. لكن كما ذكرت أنه تبدي من 3 أشهر من بعد الولادة لازم تستمر إلى 6 إلى 12 شهر بعد الرضاعة. إذا استمرت أكثر من هذا التاريخ فطبعا راح ننصح أنه تراجع طبيب الأخصائي وأعمال التحاليل قد تكون الصونر قد تكون هناك تكيسات في المبيض أو تغييرات هرمونية أو اختلالات في فقر الدم والغدة الدرقية.
إذا تنصحين بإشراف الطبيب المعالج.
نعم
وهذه نصيحة في غاية الأهمية. سيدتي كان الموضوع شيقا جدا، تحدثنا عن الأمراض الجلدية المرتبطة بالحمل معك الدكتورة وجدان دقة. شكرا جزيلا لحضورك معنا طبعا عبر الهاتف، وشكرا لإيضاحاتك. شكرا لك سيدتي، شكرا لك لإتاحتك لنا هذه الفرصة.
رجاء السلام للجميع إن شاء الله.
حياك الله وشكرا جزيلا لك. مستمعينا الأفاضل، سيكون محورنا في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى زراعة الأسنان، وضيفنا الكريم سيكون الدكتور أحمد الموسوي. شكرا على طيب متابعتكم وأتمنى لكم دائما الصحة والعافية. دمتم في الرعاية الإلهية.